ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا نحصي ثناء عليك ونحمدك حمدا كثيرا كما ينبغي لعظيم وجهك وجل سلطانك، إذ مع تقصيرنا في شكرك والقيام بحقك تنعم علينا تترى مرة بعد مرة أن نجتمع في أحسن الكتب المصنفة في الإسلام. لا كتب مثلها أبدا، فهي أصول الإسلام وتدور راح الفتوى حولها كما قال ابن القيم، وتدور رحى الفتوى حولها، ألا وهي هذه الكتب العظيمة: بخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي والموطأ، وقد انتهينا منه الحمد لله، ومسند الدارمي ومسند أحمد. فما من مفتي شرق وغرب إلا وهو لا يخرج عند فتوى عن هذه الكتب الست في غالب عام. فاحمد الله أن هيأك بلا كلفة ولا مشقة إلى سماع الحديث وطلبه في مضانه في هذه الكتب العظيمة في الإسلام، والشرح الذي يحاول المعلم فيه ألا يخرج قدر المستطاع عن قواعد الإسلام الموروثة عن أئمة الدين وما كان لنا من سلف فيه عن الصحابة المهديين. فأي نعمة بعد هذه أفضل؟ بقي الشكر بالعمل، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ولقد وصلت من القراءة في مجلسنا هذا الذي اعتدنا للجلوس عليه فيه في كل أسبوع من ليلة الأربعاء في كتاب صحيح الإمام مسلم، وهو أصح كتاب بعد القرآن ثم صحيح البخاري، وصلت بين القراءة إلى معرفة الركعتين.
باب لا تتحروا،
باب لا تتحروا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله تعالى: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب ولا غروبها. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
نعم، هذا الحديث هذان الحديثان أو هذين الحديثين بوب عليهم النووي بقوله: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وذكر في ذلك أنه محمول على ترك تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب، فينبغي للمسلم ألا يتباطأ بصلاته ويقول في وقت في وقت في وقت، فيتحرى بصلاته إلى طلوع الشمس وغروبها، فيصليها عند طلوع الشمس، أو أنه يصلي النافلة في هذا الوقت لأنها صلاة الكفار، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة: ثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عقبة: ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. إذا قال الصحابي نهينا، فهذا يحمل نعم على من؟ على الرسول، لكن نص الرواية ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا كما تقدم، حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحينها ضيف الشمس الغروب حتى تغرب. الشاهد إذا كما في رواية إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع، نعم، وإذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب. لما؟ لأنها صلاة الكفار. قال: فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فالشيطان يقارن الشمس عند الطلوع والغروب، لما؟ لتكون صورة السجود كما قال ابن حجر فتح الباري إليه. فلا ينبغي الإنسان حينئذ أن يتحرى بصلاته ويصيب في صلاته وقت أفرح ما يكون للشيطان فيه، وهي صلاة الكفار، فيصلي متحريا عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإنها تغرب وتطلع بين قرني شيطان. وقيل هذا نهي وقت مغلط، فعلى المسلم إذا دخل هذا الوقت في وقت مثلا كما يرى بعض أهل العلم في وقت غروب الشمس دخل المسجد، يعني باقي دقيقة على الأذان أو دقيقتين الشمس تغرب، قال يقف يقف لأنه وقت مغلظ، لا يصلي ذوات السبع حتى لتغليظ الوقت، يصبر أحوط له حتى تكتمل فيش في الغروب. لكن بعد العصر أسهل، لأن النبي ثبت أنه صلى بعد العصر كما سيأتي. الآخر قال: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، وهذا مطلق حتى الصلوات ذوات السبب كما قال، مطلق محمول على غير ذوات الأسباب، لكن بعض العلماء حملها حتى على ذوات السبب وقال وقت مغلظ. وإلا فبعض العلماء يرى الجميع سواء عند الطلوع عند الغروب بعد العصر كل وقت نهي يجوز أن تصلي فيها ذوات السبب. وذلك لأن بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رسول الله كما في صحيح البخاري أو مسلم، قال: يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن عليك أو خشخشت قدمك أمامي؟ قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار. ولكن الأحوط الحقيقة للإنسان أن يترك الصلاة في وقت النهي المغلظ، وقت تسجير النار قبيل الظهر بخمس أو عشر دقائق قبل أذان الظهر، لأن النار تسجر، وقبيل طلوع الشمس أي عند طلوعها وعند غروبها يترك النافلة سواء ذوات السبب أو غير ذوات السبب، لأن الكفار يسجدون هذا الوقت، ولأن الشيطان يقارن الشمس عند ذلك فتسجد بين قرني شيطان فتكون صورة السجود له. وكان عمر يضرب خشية بعد العصر خشية الطاولة الناس فيسجدوا عند الطلوع عند السجود عند الغروب أو كما ذكر. طيب الآن نلج في بحث اختلف فيه العلماء، هل يسن المسلم أن يصلي ركعتين بعد العصر أو لا يجوز له مثل ذلك مثل ذلك، وأن ذلك الذي حصل من النبي النصاف بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بوب النووي فقال اقرأ.
قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
نعم، معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعد العصر. هنا حديث طويل، حديث حدثنا حرملة،
هذا حديث في الباب الأول.
لا اقرأ حديث حرملة، معرفة الركعتين اللتين كان يصليه.
قال النووي باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الحديث أتحرّى
بعد العصر
فقد قرأناه ولا
في باب حديثين؟
نعم قرأنا الأول، قرأت الثاني
نعم.
وشرحنا الثاني. نعم الآن باب معرفة هذا الذي قصدته بالتبويب. نعم اقرأ باب.
قال حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله
إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
نعم. حكم التسنن بركعتين بعد صلاة العصر، هل يشرع ذلك أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله، فجماهير أهل العلم أصلا على كراهة الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، وذلك لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فهنا إجماع على كراهة العصر للصلوات التي لا سبب لها من النوافل الكراهة، واختلفوا في ذوات السبب، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وغيره جواز الصلاة ذوات السبب، كما قال من؟ كما قال بلال: ما أحدثت إلا صليت، وما إلا توضأت، ما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة. النبي ما أنكر عليه، وش السبب؟ سنة الوضوء. هذا في السبب العملي. السبب المكاني ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحد صلى بالبيت الحرم أي ساعة من ليل أو نهار أو طاف أي ساعة، هذا سبب، حتى في العصر، حتى في العصر، لأنه رحمة الله وإكرام هذه الأمة أن يستكثروا من الصلاة حتى في وقت النهي في الحرم، حتى في وقت النهي لا تمنعوا أحد. ولم يذكر حتى وقت طلوع الشمس في الحرم ولا وقت غروب، فقالوا هذا حينئذ يدل على جواز الصلوات ذوات السبب ولو كان في وقت كراهية. طيب، ثم حينئذ جاء الحديث الذي يدل أن النبي صلى بعد العصر وأثبت تلك الصلاة، فهل هذا كما قال ابن حجر مواظبته على ركعتين بعد العصر من خصائصه هو ليس عامل الأمة، أم هو عامل الأمة يصلوا ركعتين؟ نعم، الصواب في ذلك والله أعلم أنه عام للأمة، وليس كما ذهب إليه ابن حجر من جهة كونه من خصائصه، وذلك لأن الحديث الوارد أنه من خصائصه واحتجوا به ضعيف، في محمد بن إسحاق قد عنعنه عند أبي داود، كان النبي يصلي بعد العصر هو يصلي لكن ينهى عن ذلك، هذه من خصائصه، كما كان يواصل وينهى عن إيش؟ عن الوصال. إنه في نفس النص ذكر يدل أن الوصال من خصائصه، في نفس النص ويواصل وينهى عن الوصال لكن إسناده ضعيف ما يصح، وحيث أننا مأمورون بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، رضوان الله عليهم، فقد كان ابن عباس نعم كما قال ابن عباس رضي الله عنها، وقد بلغنا رسول الله نهى عنهما، قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الخطاب الناس، الخطاب الناس عليه على الصلاة بعد العصر. أي هذا بناء عليه، بناء عن حفظهم ليش السنة هي العام. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها أقرب الناس، زوج النبي في بيته، تقول: كان صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت صلاتان ما تركهما رسول الله قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، ذكرتها على سبيل المداومة كركعتين الفجر، ذكرتها في نص واحد. قالوا: لكن هذا يختلف في حق الرسول، لأن صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث اللي قرأتموه ترك الصلاة التي بعد صلاة الظهر لأنه أشغله وفد عبد قيس، وصلاها قضاء بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. فقال بعض مشايخنا في الحديث: فمن حصل له مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن فاتت الصلاة بعد الظهر لانشغل الضيوف، شغل بضيوف، فقضاها بعد العصر، فليثبتها مثل النبي، فإن النبي كان إذا صلى صلاة أثبتها، وقد أثبتها. لكن أنا عندي فهم أمنا عائشة مقدم على من تكلم في هذا من أهل العلم، سواء ابن حجر أو غيره، لأن عائشة سئلت بالذات عن هذا الحديث رضي الله عنها، فقد أخرج، وسيأتيكم هذا الحديث ونقول لكم احضروا في الفجر مسند أحمد، تراه كبير كل شيء فيه، ففي مسند أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب أو المقدام بن شريح، سيأتي إن شاء الله في مسنده، قال: سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صلي، ما جعلتها خاصة بالنبي، وهي راوية القصة، والراوي أدرى، فرأت أنه يصلى، وكون عمر بن عباس الضربان سدا للذريعة أو أخذ النهي العام، لكن هي عندها خصوص. فتقول رضي الله تعالى عنها: كان لا يصليها في المسجد خشيت أن يثقل على أمه. تعرفون أن الضحى هي نفسها كانت تقول كان يتركها خشية يحفظ علمته، وكان يصلي الضحى، إذن ما جعلها خاصة إلا أن يثقل، إذن الأمة معناها لو صلى أمامهم ستشق عليها وتفعلها على سبيل الوجود خاف. فحينئذ يقدم كلام عائشة، فقالت للمستفتي لها: صل، إنما نهى قومك أهل اليمن عن الصلاة، نعم، إذا طلعت الشمس عند طلوعها أو كما قالت. المقصود أن هذا يدل على مشروعية أو استحباب ركعتين بعد العصر كما كان النبي يصليها، وعائشة تأمر بها وتصليها هي، وهي صاحبة القصة. جاء عن أم سلمة أن ذلك كان خاص بالنبي، لكن لا يثبت إسناد، ولا يثبت إسناد كان يصلي بعد العصر وينهى عن ذلك ويواصل وينهى، هذا أيضا إسناده عن عائشة وغيرها ضعيف. والصواب إثبات ركعتي العصر بعد صلاة العصر، يصلي ركعتين. نعم. وأضمن وقت لصلاتها، ولا أقول حصرا، ما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. يحاول يصليها في نقاوة الشمس وبياضها، لا عندما تصفر أو تقترب من الطلوع، لأن تلك شلات الشيطان، صلاة الكفار. ولكن لو صلاها، نعم، فما ثم من حرج، لأن عائشة ما قيدت في الحديث أنه يصليها والشمس بيضاء، لكن هذا أحسن لحديث لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، هذا لعله من جهة الأفضلية، وإلا جائز، لأن عائشة لما كانت تقول صلي بعد العصر ما كانت تقول تعرى والشمس بيضاء، فدل على أن الأمر أوسع، ولكن الأفضل أن يؤديها والشمس بيضاء نقية حتى لا يتطاول به الأمر إلى أن يصلي صلاة الكفار. ولذلك عمر وابن عباس يضربان الناس، نعم يضربان الناس على ذلك. طيب، فحينئذ يأتي الكلام بعد هذا التفصيل على هذا الحديث. الحديث رواه بسنده كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوها إلى عائشة، فيه تحري الصحابة للحق، وأن الجمهور من العلماء قد يذهب ويسأل الواحد منهم ممن هو من يعتقد أنه أعلم بالمسألة، ولا عيب على ثلاثة وأربعة أن يجتمعوا ويحيل السؤال على شخص واحد يعتقد أن له بحث في ذلك، كما يفعل الجهل يقول إحنا أربعة نروح لفلان ليش لوحده، فسمعت أنه وقعت مسألة الهند أظن المشايخ حين أو في بعض نواحي العالم، فاجتمع العلماء مسألة في الحديث وعلته، فهذا يسأل هذا، في الأخير رفعوها لشيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه لعلمهم بتبحره في السنة ومعرفة العلل ودراسته القديمة، وباعه العظيم حتى قيل أن الإمام الألباني في عصره كالإمام أحمد في عصره رحمة الله على الجميع. وقال الشيخ باز ما تحت قبة السماء أعلم من الألباني بالحديث، وقال ابن عثيمين هو لا يبارى في علم الحديث، إلى آخر ما قال علماء العصر. فلا عيب لأولئك النفر من العلماء يجتمعوا فيرسلوا الألباني، لا المشكلة، هؤلاء اجتمع الصحابة. عبد الله بن عباس، المسور، عبد الرحمن بن أزهر، كلهم أرسلوا العائشة، هم ثلاثة أرسلوا العائشة، اللهم ارضى عنها واللهم لعن من طعن في عرضها، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها. نعم، أرسلوا من؟ كريب مولى بن عباس أرسلوه إلى من؟ إلى عائشة. اللهم ارضى عن أم المؤمنين عائشة، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربقني والمكثرين الضررا. اللهم ارضى عنها من المكثرين رواية عن النبي، وإني لا يفتر لساني في هذا المسجد كما تعلمون، ولا آذانكم مما تسمعون، ونحن نكرر اسم هذه الصديقة، تذكرون يوم خلع من اسمها ها؟ عايشة عايشة عايشة، حتى يظن بعض الناس يمكن من دخل الإسلام جديد النبي ما عنده زوجة غير عايشة، وعنده تسعة. وإن مما أثر صدري رؤيا أقصها لكم، يعني من أحسن ما مر علي في الرؤى، وأرجو أن يجعل الله لي خير في هذه الرؤيا. رأيت فيما يرى النائم وقد على مر سنين تبلغ النحو 25 وأنا أتلو اسم هذه الصديقة في الأحاديث، وأقرأ الناس الحديث وأكثر من تلاوة حديثها، فرأيت فيما يرى النائم أجمل رؤيا رأيتها. رأيت أن فجأني انكشاف نخل المدينة لي، نخل المدينة، حتى عينته وعرفت أنه نخل المدينة، ويسطع عليه نور لا أعرف مصدره، المهم يصدر على نخل المدينة. ثم حدثت في الرؤيا كما يحدث الواحد من أصحاب النبي في عهده أو التابعين. فقيل لي يعني أنت الآن في زمن عائشة رضي الله عنها وتستطيع يعني أن تذهب إلى بابها فتسألها كما يسألها غيرك يعني، فأيقنت بما قيل ولكأني أمامكم الآن من أنها رؤيا حق، وأني كأني ذاهب إلى منزلها لأسألها رضي الله تعالى عنها، فأحمد الله على ذلك وأرجو من الله أن تكون الرؤى الصادقة التي ينبغي لمثلي أن يشكر الله عليها بمزيد نشر لعلمها رضي الله عنها. ولعن، وكم من درس لعنت من يتحدث عنها، وقد رددت على طارق حبيب الذي استخف بأمنا عائشة وقال هي فرفوشة رسول الله، إذا كانت عائشة خديجة مثل الأم للرسول حوته هدت عليه فعائشة فرفوشة الرسول الخبيث، فرددت عليه ردا قصمت به ظهر. نعم، فأشكر الله أن وفق لي الرد على أمثال هؤلاء من نالوا من عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فسألوها قالوا أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إن أخبرنا يعني يا أم المؤمنين أنك تصليها صليهما. إذن عائشة كانت تصليها، هذا سند في العمل الصالح للصحابية الجليلة العالمة، ما بعدها سند من الصحابة، النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، اللهم ارضى عنها. قال وقد بلغنا، اخفضوا أصواتكم يا نساء وتباعدنا حتى يسمع الرجال الصوت، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر ابن الخطاب الناس عليها. شفت ليش يأخذون منها هي العام، اللهم ارضى عنها. قال لكريف فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، أرأيت كيف التواضع، ما قالت أنا وأنا، قالت سل أم سلمة، ففيه إيش؟ طلب العلو بالإسناد. فالإسناد على قسمين، إسناد نازل وإسناد عالي. الإسناد العالي ما قصر عدد رجاله من الراوي أو المصنف إلى الرسول، مثل موطأ مالك إسناده عالي جدا، مالك عن نافع عن ابن عمر. إسناد نازل مثل إسناد الحاكم في القرن الثالث، أو فحينئذ يروي في سلسلة طويلة من الرجال، كذا أبو يعلى كذا البيهقي، فيكون الإسناد العالي الذي قصر عدد رجاله للرسول أصح من إيش؟ من النازل. إيش فائدة هذا؟ إذا تعارض حديث إسناد نازل وعالي من كل وجه تقدم إيش؟ العالي، لأنه أقل خطأ. لما ننقل واحد من حدثك فلان 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 فلان، احتمال خطأ أكثر ولا فلان عن فلان عن شاب الحادث؟ هذا الثاني أكثر، يعني أقل خطأ، ما يحتمل واحد زود كلمة واحدة، هذا واضح جدا. أنا الإسناد العالي أفضل من إسناد النازل. فانظر كيف علت عائشة على طريقة أهل الحديث اللي اكتسبوها منها اللهم ارضى عنها بالإسناد، فقالت وهي تعلم مع أنها تعلم الخبر، قالت سل أم سلمة، ارفع نفسك السلام. وقالت فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إلى أم سلمة فأخبرتهم يعني عفوا فخرجت بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به العائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. هذه أم سلمة تقول. أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. ولذلك البعض قال ما دام أم سلمة روت الحديث فأخذوا بقولها أنها خاصة بالنبي، لكن إسناده لأم سلمة من خصوصيته للنبي لم يثبت، فيه ضعف. كذا حديث عائشة كان يصلي بعد العصر وينهى ويواصل وينهى أيضا ضعيف، وكانت عائشة تصليها. قالت أم سلمة سمعت رسول الله ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام. في أنه لابد لا بأس المرأة أن تستكثر من الصديقات، نسوة من بني حرام أو من الضيوف، لكن لا يكن ضيوف شر وفتنة ولهو ولعب عن أو إغفال القلب عن الذكر والصلاة في وقتها والنوم. يعني يكون صالحات يقول يلا نام بدري حتى نقوم صلاة الفجر، ما يكون كلهم أهل له أو يكون من أهل الله والغفلة. فكثير من النساء يستكثر من الصاحبات لكنهن ليسوا على استقامة، كل ما تعرف على صاحب تليها زيادة تليها زيادة حتى تتقهقر في دينها من كثرة الصحبة من الغفلة زيارات. حتى أتاني بعض الأزواج قال يعني يشكي من زوجته أن عشرية ما تترك أحد من الجيران تعرف عليه، والقهوة والشاي ويوم عند فلان قال ضيعت حقوقي. فينبغي المرأة حينئذ أن تصاحب الصالحات القانتات كما كنا نساء النبي كذلك، ولكنا فيهن يا نساء المسلمين أسوة حسنة. طيب، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيت يصليهما، أما حين صلاهما ذكرت القصة. فقالت فإنه مر يعني من مرات صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة يا رسول الله إني سمعت تنهى عن هاتين الركعتين أراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. إن النبي ما كان يتكلم في الصلاة، كان أول يتكلمون في الصلاة. يعني سبحان الله، قال الألباني مثلا يجي كم باقي ركعة أو كم صليت ركعة، المهم يتكلمون في الصلاة. فأنزل الله فقوموا لله قانتي ساكتي، فلا يحل الكلام في الصلاة، بل الكلام في الصلاة يبطلها. وإن اليوم يتكلم في الصلاة السفهاء كما هو معلوم، يتكلمون في الصلاة السفهاء وصلاتهم باطلة، لأن النبي قال كما في صحيح البخاري من حديث معاذ الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا إذا فعل ذلك جهلا فإنه لا تبطل صلاته، جهلا أو نسيان أو سهوة. يعني يكون في الصلاة وصاحبه اللي معه في البيت أو ولده أو الأب وهو يصلي الولد يقول يا خالد، البعض يسهو ما يلقى يقول نعم وينتبه للصلاة، فهذا لا بأس، الصلاة صحيحة لأنه تكلم في الصلاة سهوا. وكذا لو كان جهلا كما روى مسلم في صحيح من حديث معاوية بن حكم السلمي أن رجلا عطس وهم يصلون خلف النبي، فلما عطس يبدو الرجل قال في الصلاة، وهذا يجوز الإنسان أن الحمد ذكر، إذا كنت تصلي قلت عطس قل في نفسك الحمد لله، لكن من سمعك تتمتم تقول الحمد لله لا يجوز أن يخاطب يقول يرحمك الله، هذا خطاب للناس، تقول الحمد لله تذكر الله مجيبة الذكر، لأن يعني عقد سبب في الصلاة وهو العطس. النبي قال لا تقول يرحمك الله إذا سمعت يقول الحمد لله، عطس عنده رجلان، واحد قال الحمد لله واحد لم يقل، الذي قال الحمد لله قال إيه يرحمه. يا رسول الله ما ترحمت على فلان؟ ايش قال؟ قال هذا حمد الله ترحمت عليه، هذا لم يحمد الله فلم ترحم. فيبدو ان ذكر الرجل حمد الله. فقال معاوية وهو لم يكن يسمع النسخ الكلام في الصلاة حرام، فقال يرحمك الله، قال فرمقني القوم بأبصارهم. فقال أيضا زاد في الكلام، قال ويل أمي، أي ويل أمكم، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يخبطون على أفخاذهم، يعني صمتوني، ثم صمت. بعد الصلاة النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني من هي التسبيح، قراءة القرآن. وذلك شعرت مسلمة النبي إذا كان في صلاة سيقول لا استأخري، فقال اذهبي، فإن أشار بيده فاستأخري عنه صلى الله عليه وسلم. فبعثت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، إني أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومه، فشغلني هذا الضيوف يعني والوفد اللي كنت أعلمهم الدين وهم وفد عبد القيس، فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، لكن لما صلتها عائشة علمت، علم أنها ليست خاصة بالنبي، وكانت تأمر بها، كما في حديث المقدام بن شريح والذي خرجه الإمام أحمد في مسنده. سألت عائشة ركعتين بعد الصلاة، بعد صلاة عصر، قال صليها. عائشة قالت صليها، فمن أنكر عليها لما قالت ذلك رضي الله عنها؟ لكن يخالف ذلك أن ابن عباس يضرب، وعمر كنا خشيت أن يطاول بالناس لأن يصلوا عند الغروب، أو لم يسمعوا الاستثناء الذي ذكرته أمنا عائشة أو أم سلمة. واضح؟ نعم. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل العصر ثم شغل عنها فصلاها بعد العصر. نعم. وقال ما كان يتركها سرا ولا علانية، هذا روته عائشة عنه، فقال له ما سمع ابن عباس وعمر هذا حتى كان يضربين الناس على الصلاة بعد العصر. نعم، اقرأ.
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة، قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل يعني داوم عليها. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ما ترك عندي قط، بل في رواية قال ما تركها سرا ولا علانية، ولكن كان في أحيان كان يصليها لا يصليها في المسجد خشية أن يثقل على أمته. نعم، اقرأ.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حا وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر.
نعم. قال هذا يدل على ما ذكرت لكم ما تركها النبي. نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر.
إذن هذا كله يدل على مشروعية ركعتين كما كانت عائشة تصليها وتأمر بها بعد صلاة العصر, وأنها ليس خاصة بالنبي كما ذهب إليه ابن حجر وغيره, وكأن شيخنا أظن بن باز كان يرجح أنها خاصة بالنبي مثل ابن حجر, لكن الصواب ما ذكرته من عائشة فهم الصحابة مقدم, وما جاء في التخصيص من حديث فإسناده ضعيف. لنقرأ الأسبوع القادم في صلاة الخوف, واليوم نكمل استحباب ركعتين قبل المغرب وكذلك بين كل أذانين صلاة. نعم اقرأ.
قال النووي باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قال قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
نعم نعم.
قال وحدثنا شيبان
هذا يدل على استحباب الصلاة قبل صلاة المغرب. لما الشاهد قال وكنا نصلي على عهد النبي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب, وجاء في حديث آخر قال النبي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يعني ركعتين لمن شاء, فدل أنها مستحبة. آخر حديث
لحظة. ولو حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
إذن أحيي هذه السنة, إذا أذن المغرب قم صلي ركعتين كما كان الصحابة يصلون ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس كما حتى يدخل الغريب يشوفون من كثرة الصلين يظنون أنهم إيش قد صليت الصلاة من كثرة من يصليها. أذن ننتقل لدراسة الترمذي
قلت نكمل إلى كتاب الخوف صلاة الخوف
نكمل الخوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله باب بين كل أذانين صلاة. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء.
نعم. هذا الحديث يدل على مشروعية واستحباب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة للمغرب، بل لعموم الصلوات. الحديث اللي قبله في إيش؟ المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل من شاء. وحديث سألت أنس بن مالك عطاء طوع إلى أن قال وكنا نصلي على عهد النبي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. وحديث آخر يشرحه أو يبينه أو يثبته أو يكون مثله، يعني صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني قبل صلاة المغرب. وأما هذا الحديث فيدل على أنه يستحب أن يصلي بين كل أذانين صلاة. وصورة ذلك إذا كان في المسجد جالس وأذن المؤذن، فيقوم يصلي ركعتين، جاء من برا يجوز أن ينوي ركعتي التحية مع ركعتي بين أذان والإقامة في ذلك. نعم، ولو أنه صلاهما يعني مع بعضهما لم يكن في ذلك حرج. ننتقل لصلاة الترمذي. وقوله لمن شاء، هذه الكلمة تدل على الاستحباب، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فيدل ذلك على الاستحباب، لأن البدع محرمة، فإذا قال في العبادة إن شئت دل على استحبابها. واضح؟